في الحقائق الغيبية عن الله وسمائه وصفاته فهو رجم بالغيب، فلا نتعدى النص، لا نتعدى ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قد ينشأ سؤال، وهو: ألا نصف الله عز وجل بكل الكمال؟ نقول: بلى، نصف الله بكل الكمال. وقد يرد بعض الكمالات على ألسنتنا أو في لغة، أي لغة من اللغات، يعني التعبير عن بعض الكمالات التي الله حق بها. نقول: نعم، لكن نعلم أن ما جاء في ألفاظ الشرع، ما جاء في ألفاظ القرآن وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الكمال وأوصاف الكمال لله عز وجل يدخل فيه كل ما يتكلم به المتكلمون بأي لغة. لا يمكن أن نعبر عن حق الله عز وجل وكماله جملة ولا تفصيلة بأعظم مما وأفضل وأكمل مما جاء في كلام الله وعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا لسنا بحاجة إلى أن نفترض أنه قد يحدث على ألسنة بعض الناس أن يوصف الله بكمال لم يرد في الكتاب والسنة. ثم قال: ولا نتعدى ذلك، كما قلت لا نتعدى النصوص. نعم، أكمل.
ولا يبلغه وصف الواصفين.
نعم، لا يبلغه وصف الواصفين الذين يصفون الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يتكلمون في أوصاف الله بغير ما ورد به الشرع إنما يتكلمون بالأوهام والتصورات الخاطئة أو بما هو رجم بالغيب. والله عز وجل نهى عن هذا وحذر من هذا الصنف، فقال سبحانه: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. فكل من تكلم في أمر غيب ومما تعلق بالله من باب أولى فإنما هو متخرص. فعلى هذا فإن كمال الله لا يبلغه يعني وصف الواصفين الذين يريدون أن يصفوا الله بأكثر مما وصف به نفسه بزيادة أو نقص. نعم.
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه.
نعم، بمعنى أن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل يجب أن نعتقد أنه حق وصدق وأن نسلم به وندعن ونعتقده يقينا ونستعد لقبول ما جاء به. قال محكمه ومتشابه لأن القرآن ما هو من القرآن ما هو بين لجميع الناس، فهذا المحكم الذي يتفق عليه الجميع. ومن القرآن ما هو بين لفئات من الناس ويخفى على فئات. ومن القرآن ما لا يعلمه إلا الراسخون، فهذا بين لمن يعلمونه مشتبه على من لم يعلمونه. فالذين لا يعلمون ما يعلمه غيرهم عليهم أن يسلموا بأنه حق ثم يرجعوا إلى أهل الذكر، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك من المتشابه ما لا يعلمه أحد، لأن التشابه، هناك تشابه نسبي وهناك تشابه مطلق. التشابه النسبي هو الذي يشتبه على بعض الخلق ولا يشتبه على آخرين، فهؤلاء يرجع الناس فيهم إلى أهل العلم منهم. ومع ذلك إذا بقي الأمر مشتبه على من أشكل عليه شيء من القرآن فيجب أن يسلم بأنه حق ويقول: الله أعلم، كما ذكرنا في قاعدة سابقة في الدرس الماضي، يقول: الله أعلم بمراده وليعلم ويوقن أن كلام الله حق. لكن أعود وأقول: ومع ذلك هناك من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفيات الغيبيات البحتة التي لم يطلع الله أحدا من خلقه عليها، فهذا متشابه على الجميع، فيجب على الجميع أن يسلموا به وليعلموا أن الله عز وجل قد يبتليهم بمثل هذه الأمور ليعرف هل يقف عند حدوده. نعم، المسلم الذي لا يخوض فيما لا يعلم وقف عند حدود الله، والذي يخوض فيما لا يعلم تجرأ على حدود الله فوقع في المحظور. نعم.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت.
نعم، يقصد بذلك الذين تكلموا في المتشابه أو الذين أولوا بعض الصفات لأنهم سمعوا من يتوهم أن إثبات الصفات تشبيه أو أن إثبات الصفات تجسيم. فمن هنا بعض الذين أثرت عليهم مثل هذه الشبهات اعتبروا وصف أسماء الله عز وجل، اعتبروا إثبات الصفات أو حينما سمعوا من بعض المؤولين أو المعطلة أن إثبات الصفات يعني التشبيه والتجسيم نفروا من هذه العبارات، فاستجابوا لهذه أو تأثروا بهذه العبارات الشنيعة فزعموا أنهم اضطروا إلى التأويل لئلا يسمعوا بهذه الشناعات أو لا يدفعوها، مع أن هذا ليس منهج. يعني ساءة الأدب مع الله عز وجل هذه لا تنتهي. هناك صنف من الخلق من المشركين وضلال الفلاسفة وأصحاب الشبهات والمنافقين يعني لا يتأدبون مع الله عز وجل، فنحن لا نستجيب لاستفزازاتهم في حق الله، لا نستجيب لشبهاتهم، فنزيل الحق الثابت من أجل درء هذه الشبهات، لا بل نقوم نثبت على الحق، نثبت على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، حتى وإن سماه الآخرون تجسيم أو تمثيل أو تشبيه أو حدود أو غايات. نحن لا نتعلق بالأسماء، نتعلق بالمعاني. ولذلك قعد السلف لهذه المسألة بما يسمى بالألفاظ المجملة والألفاظ المشتبهة، هذه لها قاعدة. فإذا قصده هنا لا نزيل عنه أي عن الله عز وجل بمعنى نؤول صفاته أو نخرج عن اعتقادها لمجرد أن يأتي طائفة من الخلق فيصفون الصفات بالتجسيم والتمثيل والتشبيه ونحو ذلك، لأن الانكرار الشناعة هنا قال لشناعة شنعت، المقصود بها اعتراض المعترضين وتعيير وتصنيف أهل الحق بأنهم مجسمة، هذه شناعة. التشنيع هو التعيير والإنكار بغير حق. هذه الشناعة لا تحملنا على أننا نحيد عن الحق أو نتخلى عن العقيدة، لأن شناعات المبطلين لا تنتهي. نعم، ثم قال
نعم. ولا نتعدى القرآن والحديث.
نعم، ولا نتعدى القرآن والحديث بمعنى لا نتعدى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقف على ذلك، لا نتعداه بالتأويل ولا نتعداه بالتشبيه ولا نتعداه بالتجسيم ولا نتعداه أيضا بالتخلي عن الإثبات كما يسمى التفويض، نقف على الحق، نقف مع الحق، ولا نزيد بأكثر ما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، بمعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما ثبت في القرآن من أوصاف الغيب، من ذكر بعض كيفيات الغيب، هذا نؤمن به. فعلى سبيل المثال من أمور الغيب الكبرى الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج بجملته من الأمور الغيبية، ويجب أن نؤمن أنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة اليقين بروحه وجسده. الخبر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج فيه بعض الكيفيات المتعلقة بالغيب، فذكر لنا شيئا عن أحوال الأنبياء في بيت المقدس حينما صلى بهم، ذكر أوصاف بعض الأنبياء، ذكر مقامات الأنبياء في السماوات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ذكر مقاما له صلى الله عليه وسلم لم يصله جبريل عليه السلام. هذه الأمور كيفيات يعني، لكن نقف عندها. إذن يعني قال لا نتكلم بكيفيات الغيب وأسماء الله وصفاته وأفعاله وما وردنا من ذلك إلا بما ورد في النص، فنصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وقبل ذلك نصدق القرآن. نعم، اقرأ
نكمل يا شيخ.
نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
أحسنت، هذه أيضا قاعدة عظيمة قال بها هذا الإمام المطلبي القرشي محمد بن إدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة الكبار المتبوعين بين المسلمين. هذا الإمام من أعظم الأئمة الذين رسموا منهج السنة والجماعة من أعظم الأئمة الذين كانت مواقفهم في تثبيت السنة وأهلها في الاجتهاد في أمور الدين الاجتهادية، أيضا في الدفاع عن الحق ورد الباطل، في الرد على المخالفين. هذا الإمام إمام سنة متبوع، ولا يزال له مذهب متبوع بين أهل السنة والجماعة، يسمى مذهب الشافعي. لكن لا أنسى من باب النصح للمسلمين جميعا أن أنبه على أمر هو مسألة الازدواجية عند بعض المسلمين في الانتماء لأئمة السنة الأربعة. هذه الازدواجية هي في الحقيقة من الأمور التي لا تليق شرعا ولا تصح عقلا ولا تثبت أمام البحث العلمي المتجرد، وهي أن كثيرين ممن ينتسبون لهذا الإمام الكبير ينتسبون له في الاجتهاديات ولا ينتسبون له مما هو قدوة فيه في العقيدة، وهذه لا شك أنها تناقض. كيف تجعلونه إمامكم في السنة في الاجتهاديات والفقه ثم تنسون ما هو أولى وأعظم من ذلك وهو أصول الدين وثوابت الدين؟ وهذا ليس فقط في بعض الشافعية بل في جميع المذاهب، يعني من أتباع الإمام أبي حنيفة وأتباع الشافعي وأتباع مالك وأتباع الإمام أحمد بن حنبل، كلهم في أتباعهم من خرجوا على أصولهم في العقيدة، ولا شك أن هذا تناقض. الإمام الشافعي هنا رسم منهجا عظيما يجب أن ترسمه كل مسلم، وهذا مما يجمع عليه أئمة السنة. قال: آمنت بالله، يعني بذاته وأسمائه وصفاته، ثم بما جاء عن الله، يعني في القرآن والسنة ما ثبت عن الله عز وجل بأي طريق من طرق الثبوت الشرعية، طرق الوحي. مما جاء عن الله عز وجل أمور الغيب، أمور الغيب لا نعلم جميع مراد الله فيها، لكن نؤمن بأن الله عز وجل أراد الحق، أراد الحقيقة، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وأوتي جوامع الكلم. إذن نؤمن بالله وبما جاء عن الله عن طريق القرآن وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، أي كما أراد الله، بمعنى إن عرفنا المراد بها ونعمت. ما عرفنا المراد قد لا نعرف في كثير، خاصة في الأمور الغيبية، وبأخص في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهي موضوع الدرس، لا نعلم كثير من مراد الله، لكن نعلم أن الله أراد الحق. لكن ليس كل مراد الله نعلمه، نعلم ما تدركه مداركنا، نعلم أن كلام الله حقائق، لكن ليس كل المراد خاصة الكيفيات نعلمه. إذا نسلم ونؤمن بمراد الله ما علمنا منه تيقناه، وما لم نعلمه سلمناه لله وعلمنا أنه يقين، ونفوضه إلى علم الله عز وجل تفويض الإثبات لا تفويض الشك والريب. ثم قال: وآمنت برسول الله. كذلك هذا الأول مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وهذا الثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس القاعدة السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور كثيرة، من هذه الأمور ما ندركه ومنها ما لا ندركه، ونعلم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد حق، أراد الحق، فلنقف على هذا الحق إن أدركناه بها ونعمت، وإن لم ندركه فلنسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله، وأنه بلغ الحقيقة من غير تأويل ولا تصريح ولا امتحان، لأنه لا أراد، ما أراد أن يمتحننا بأن نقع في الغيب، إنما أراد أن نسلم. نعم.
وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار.
نقف على العبارة الأولى. قال: وعلى هذا، أي على الإقرار بهذه القواعد العظيمة والتسليم والإذعان والإيمان بمراد الله عز وجل وأنه الحق، وبمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أراد الحق، هذا وغيره من الأصول السابقة واللاحقة، هذا الذي سار عليه السلف الصالح كلهم. وهنا مثل هذه العبارات، كلمة السلف طبعا هي مقيدة بمعنى، لكنه عند الإجمال لا نحتاج إلى التقييدات. المقصود بالسلف أئمة الحق الذين سلفوا، الذين مضوا على الحق، ليس كل سلف، إنما السلف الصالح. لكن إذا كان الأمر في تقرير الحق وقيلت كلمة السلف حتى لو وصفناهم بالصالحين أو السلف بأن يعنى بهم على مراد الشخص المتكلم إذا كان من أهل الحق أنه يقصد بهم السلف الذين سلفوا على الحق الذين سبقونا من أئمة الحق وأتباعهم حتى من عامة المسلمين. بعض الناس قد يفهم من السلف هم فقط أئمة الإسلام وهم أولا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ويقصر الأمر على العلماء. لا، السلف هم العلماء ومن تبع العلماء من أدنى العامة فكلهم سلف، سلفوا على المنهج الصالح. قال وأئمة الخلف، هذه كلمة قد تشكل، هل أئمة الخلف غير السلف؟ هنا لابد من التوضيح. يقصد هنا بأئمة الخلف يقصد أن بعض العلماء قسم يعني قرون الأمة، تاريخ الأمة من حيث استقامة المنهج إلى قسمين. القسم الأول يعني القرون الفاضلة التي ثبتت فيها مناهج الإسلام، مناهج الدين، وهي القرون الثلاثة الفاضلة. فهؤلاء يسمون سلف، أئمة الهدى منهم يسمون سلف بإجماع. بعضهم لا يسمي من جاء بعد القرون الثلاثة الفاضلة أو حتى بعضهم بعد القرن الأول، في خلاف كبير في هذا. بعضهم قد لا يسمي هذه الأجيال سلف لكن يسميهم خلف، خلفوهم على خير. لكن العبارة أيضا موهمة لأن الاصطلاح أحيانا هذا قد يستعمل على وجه آخر، وهو أن بعض أئمة الإسلام يقسمون ورثة العلم أو يقسمون الذين يتلقى عنهم العلم إلى قسمين. قسم السلف وهم أصحاب المنهج السليم في كل عصر إلى قيام الساعة، وقسم الخلف وهم الذين خالفوا منهج السلف في بعض الأمور أو في كل الأمور. فمن هنا الاصطلاح الآخر يقسم المسلمين أو علماء الأمة إلى قسمين: السلف الذين بقوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونهج السنة والجماعة، والخلف الذين خالفوا نهج السنة والجماعة وهم أهل البدع. لكن ليس هذا هو المقصود في هذا المقام. المقصود هنا الذين خلفوا أي جاءوا بعد القرون الفاضلة من أهل الحق والاعتدال من علماء الأمة. وإلا فليس كل السلف يعدلون، يعني السلف تاريخيا، لكن السلف الصالح كلهم عدول. وليس كل الخلف مجروحين، بل الذين خلفوا على مناهج مخالفة.
أحسنتم يا شيخ.
نعم. ثم قال
علنا قبل القول يا شيخ أن نأخذ فاصل ثم نعود.
نعم.
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا، نستكمل معكم هذا الدرس مع فضيلة الشيخ ناصر، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك والمشاهدين. نقرأ سطارق
نكمل
على أساس بس نبدأ من حيث انتهينا.
حسنت.
قل: وعلى هذا درجة،
وعلى هذا درجة السلف وأمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
أحسنت. في هذا المقطع هنا ذكر أربعة أصول عظيمة جدا، هي عبارة عن قواعد في الإثبات، قواعد تدل عليها قطعيات النصوص وإجماع السلف الصالح. لما قالوا على هذا أي في الإثبات، وتفصيل قواعد الإثبات والنفي درج السلف كلهم، وحتى أئمة الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة الفاضلة أئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم اتفقوا على هذه القواعد.
حسنتم يا شيخ، حتى ما يطيل معنا المشاهد الكريم هنا سؤال يا شيخ الله يحفظكم.
تفضل.
الأستاذ فهد، أهلا وسهلا بك أستاذ فهد من الرياض.
ألو،
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
إياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ.
نعم تفضل.
ما الفرق بين التسليم والقبول؟ وشكرا.
التسليم
والقبول.
والقبول.
نعم.
طيب،
أحسنت. الحقيقة هذه العبارات غالبا معانيها مترادفة، تأتي من باب يعني تثبيت المعنى في قلب القارئ أو السامع، لأن بعض الناس قد يفهم كلمة تسليم أكثر مما يفهم كلمة قبول. القبول شرح للتسليم أو بيان لمعنى التسليم، لكن ومع ذلك بينهما بعض الفروق. التسليم أوسع من القبول.
حتى لا تكمل يا شيخ معنا. نعم. اتصال آخر ثم نعود.
نعم.
للسؤال.
نعم تفضل.
أم عبد الله من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاكم الله خير على هذا الطرح الطيب المبارك. يا شيخ، العقيدة هي مهمة جدا في سلامة عمل العبد. نلاحظ يا شيخنا أن جانب العقيدة لم تحظى بالاهتمام الكبير في توعية عامة الناس، نجد الاهتمام البالغ عند طلبة العلم فقط، لكن الأوام الذين هم بأمس الحاجة إلى معرفة رمز العقيدة، أجد أن الدروس في مادة العقيدة عند العامة قليل، يعني خاصة أن نحن الآن نعيش في ظل يعني المملكة العربية السعودية بحمد الله تمنع دخول أي كتاب، يعني ما كنا من الأول نشعر بقيمة الحفظ على هذه المادة، أن ما كانت تدخل علينا كتب فيها جانب التعطيل والتشبيه وإلى ما لا ذلك، لكن الآن أصبح الانفتاح يعني كما تعلمون يا شيخنا الإنترنت وغيره، أصبح اطلاع الشباب على كثير من الكتب الفاسدة والتي أنا أرى بحاجة شديدة إلى التحذير منها. أعتقد أن نحن بحاجة ماسة إلى ليس فقط طلاب العلم يهتمون بهذه المادة بقدر ما هي حتى عامة الناس، يعني يجب أن تكون الدروس في هذه المادة بالذات لأن هي الانطلاقة إلى يعني العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعود للأستاذ فهد يا شيخ. قبول والتسليم.
أقول نعم، بين التسليم والقبول أيضا بعض وجوه الفروق، فالتسليم أشمل من القبول. من القبول التسليم غالبا يتعلق بخضوع القلب واستعداده، التسليم غالبا يتعلق بيقين القلب وخضوعه واستعداده وتصديقه وما يعني ما يكون في القلب من تثبيت الحق، هذا التسليم. القبول غالبا يكون الاستعداد للعمل، هذا هو الغالب يعني. ومع ذلك فكما قلت العبارتان تتناوبان في المعنى، لكن التسليم غالبا هو خضوع القلب واستعداده، ثم القبول هو التنفيذ بناء على التسليم. نعود إلى سؤال سائل أو قصدي اقتراح.
الاقتراح هو يا شيخ
في الحقيقة هذا الاقتراح قيم جدا، أنه ينبغي أن نعنى بالدروس العقيدة أكثر، مع أنه دروس العقيدة بحمد الله موفورة، يعني لا بد أن يعني نشير إلى حقيقة موجودة، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد بخاصة، هو أن دروس العقيدة موفورة، لكن هل بقدر الكافي؟ أنا أرى أنها ليست بقدر الكافي. وأيضا لا بد أن نشير في هذا المقام إلى ما يعني تحظى به بلادنا، هذه البلاد المملكة العربية السعودية حفظها الله وجميع بلاد المسلمين من كل سوء، ما تحظى به من عناية بالعقيدة وثوابت الدين التي عليها ركيزة بقاء المجتمع والأمة من خلال مناهج التعليم بقدر في الحقيقة جيد ووافي. وهذا ما أقلق يعني الكثيرين ممن يحسدوننا من أعداء الأمة أو من المنافقين في الداخل الذين أزعجهم وجود هذه الثوابت وتلقينها للأجيال، فصاروا ينهشون الآن من هذه الثوابت من خلال النقد غير يعني غير المرشد لجانب العقيدة خاصة في مناهج التعليم. نعم النقد مقبول وال يعني توجيه الأجيال عبر يعني مناهج على ضوء العقيدة وتسديد هذه المناهج هذا أمر مطلوب ومقبول، لكن أرى أن الأمر زاد عن حد المصلحة إلى الوقوع في مفاسد كبرى. أعود وأقول الدروس الحمد لله موفورة، لكن مع ذلك الإكثار منها ضروري لاعتبارات أشارت إليها صاحبة هذا الاقتراح الطيب جزاها الله خيرا، وهي أن العقيدة ليست تخصص، العقيدة واجب كل مسلم،
نعم
تنبني عليه حياته العلمية والمادية، وحتى حينما نعد المواطن كمواد صالح يخدم الأمة في مجالات الحياة، حتى لو لم يكن طالب علم شرعي أو عالم، حتى في مجالات الحياة المادية التي هي الآن يعني تقوية الأمة بها مطلب ضروري، لكن الضرورة الأولى هي أن نبني هذا الشخص قبل أن يخدم أمته في جوانب الحياة الأخرى، أن نبني بناء عقدي رصين من أجل أن يكون شخص سوي يخدم ثوابت الأمة. الأمة لها ثوابت ننطلق منها، أول هذه الثوابت هنا على جميع المسلمين أو على جميع الأمة أن تعلم أجيالها العقيدة وجميع أفرادها. فمن هنا أؤكد على مثل هذا الاقتراح القيم. نعم
أحسنتم يا شيخ.
الوقت
نكمل
في شيء لحظة
سؤال عندنا.
نعم
تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
نعم.
جاء في الكتاب التسليم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمعلوم يا فضيلة الشيخ أن غالبية العوام لا يوجد لديهم أو طلبة العلم المبتدئين لا توجد لديهم ملكة الحكم على الحديث، وكثير من العوام لا يعرفون بين الأحاديث صحيحها وضعيفها، فمثلا قد يرد على أحدهم حديث مثلا ورد في الدار قطني برأيت ربي في أحسن أو أتاني ربي في أحسن صورة وكذا مثل هذه الأحاديث، فهل هناك يا شيخ قاعدة مجملة نستطيع بها حماية العوام من هذه الدواخل على عقيدة التي قد تضر بهم أو تأتيهم بشبه لا يسهل التخلص منها؟
أحسنت. نعم، هذا الحقيقة الأخ عبد الله هنا ركز على مسألة ربما تكون في نفوس كثيرين، هو أنه إذا سمع غير المتخصص أو طالب علم مبتدئ أو العامي من المسلمين بحديث قد يكون لا يفهم معناه أو يشكل عليه فهمه أو يظن هذا الحديث يعني قد يكون فيه بعض التساؤلات ثم لا يدري هذا الحديث ثابت أو لم يثبت. طبعا إذا 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 المسلم سمع مثل هذه النصوص ولا يدري عن مدى ثبوتها له أن يتوقف حتى يسأل، لكن عليه أن يسأل ما دام الحديث يتعلق بأساسيات دينه، عليه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا سيما في مثل هذا الوقت توافرت وسائل التثبت من النصوص بشكل لا يعذر فيه أحد، فإذن يتثبت الطريق هو أن يكون هناك تثبت.
نعم.
نعود للقراءة.
نعم نكمل.
ثم قال هنا عندنا قواعد أشار إليها وهي إجابة على بعض الأسئلة التي وردت. أهل السنة والجماعة متفقون على القواعد التالية: الإقرار، يعني الإقرار بما جاء عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم نصدق به نثبته، الإقرار نقر بأنه حق. ثم قال القاعدة الثانية الإمرار، معنى الإمرار يشرحه ما بعده، يعني الإمرار ما هنا مرار التخلص كما يفهم بعض الناس قال مر مشوا نمشي، لا، الإمرار بمعنى أن نمره في قالب القناعة بأنه حق لكن نمره بلا مناقشة اعتراض وبلا شبهات وبلا تشكيك، نمره دون وقوف عندما لا نعلمه، نمشيه على قالب الحق لا على قالب التخلص منه. الإمرار هنا ليس إمرار التخلص أو التفويض، إنما التفويض السلبي، إنما إمرار يعني اليقين الذي يسلم لله عز وجل، فهنا الإمرار يعني التسليم. ثم قال هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الإثبات. الإثبات نتيجة للإقرار والإمرار، وهي أيضا قاعدة احتياطية. حينما قلنا الإقرار ثم قلنا الإمرار فلا يعني ذلك عدم الإثبات، بعض الناس يقول أقر لكن لا أدري، أمرر لكني أتوقف، نقول لا، الإقرار القاعدة الأولى والإمرار القاعدة الثانية، يعني بالضرورة الإثبات، إثبات ما ورد في صفات الله عز وجل من أسمائه وأفعاله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي القاعدة الرابعة وهي قاعدة احتياطية، هذه ترد في جميع قواعد الشرع، إنه لابد عند الإثبات الحق من الاحتياط من ما يرد من أوهام، منهج الرد رد الباطل. وهنا أنبه على مفهوم خاطئ عند بعض الذين يتخوفون من الردود، هم أن يظنون أن الردود إنما هي ردود أفعال، ردود على الباطل، أو أن الردود تعني حماية الرأي ضد الرأي الآخر. لا، الردود سياج لا بد منه، زياج ضروري لحماية الحق، حينما تثبت الحق لا بد ترد الباطل لئلا يرد إليه. فمن هنا ترد القاعدة الرابعة: من غير تعرض لتأويله. بعض الناس يقول إذا أقررت وأمررت وأثبت توهمت التشبيه، توهمت التمثيل في حق الله عز وجل وفي الغيبيات، توهمت الكيفية، إذن لا بد أول. نقول لا، وهمك تطرده ولا تؤول. التأويل سبق شرحه، اللي هو الخروج عن الإثبات في حقائق ألفاظ الأسماء الله وصفاته وأفعاله إلى معاني محتملة، هروبا من التشبيه والتجسيم. نقول لا، أولا أنت أهرب من التجسيم والتشبيه ولا تؤول، اعلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله، ولا تتعرض له لا بتشبيه وتمثيل ولا بتأويل. نعم
أحسنت.
باقي دقائق نترك فرصة بعد هذه
تسع دقائق تقريبا بقي يا شيخ.
نعم،
هل من نجعلها للإكمال للدرس؟
لا، كان عندنا فقرة، فقرة نأخذ لها دقيقتين أو ثلاث ثم نقف علشان نقف على موقف مناسب. نعم. تفضل. قالوا حذرنا وقد أمرنا.
نعم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم.
نعم أحسنت. هنا تنبيه عظيم جدا، وهو أنه إذا كان هذا هو منهج السلف، إذا كانت هذه قواعد السلف، إذا كانت هذه ثوابت الدين التي قررها السلف على نهج شرعي سليم أجمعوا عليها، هل هذه الأمور والمعاني والقواعد تخصهم؟ هل هذه دينهم فقط؟ أو هي دين الأمة؟ إذن يجب أن نتبع ونقتدي، لا اتباع الأعمى واقتداء غير بصيرة، لكن فبهداه مقتده كما أمرنا الله عز وجل وكما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سبيل المؤمنين. إذن ما دامت هذه القواعد فهذه ليست تخصهم، بل يجب أن نفعل ذلك لأننا أمرنا بالاقتداء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، فنحن نعتقد ما اعتقدوا ونقول ما قالوا وندين لله بذلك، لأن هذا هو سبيل الحق وما عداه سبل. وحين نتبع ونهتدي ونقتدي إنما نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لا مجرد تعصب ولا مجرد تشهي ولا هوى، إنما هو إنه منهاج الدين. نسأل الله الجميع التوفيق. والآن نترك الفرصة للإخوة الطلبة وغيرهم إذا كان هناك أسئلة.
أحسن
أستاذ المقدم
نعم. طبعا عندنا أسئلة على الشبكة العنكبوتية. ما بقي عندنا إلا خمس دقائق، نحاول أن نعطي فيها مجموعة من الأسئلة. هنا يا شيخ لدي سؤالين من أحسن الأسئلة. هنا قل الأخت ندى من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للحديث القدسي من أتاني يمشي أتيت هرولة، والحديث الآخر إن الله لا يمل حتى تملوا، هل من فسر ذلك بأنه من باب المشاكل والجزاء يكون قد أول اللفظ وأخرجه عن معناه، وهم يستدلون بأنها كقوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاكم الله خيرا؟
سؤال جيد. يعني طبعا ستأتي له قاعدة تفصيلية في الدروس القادمة، لكن ما دام ورد فهذه الألفاظ وما في معناها للسلف فيها قواعد ذهبية عظيمة أذكر ببعضها. القاعدة الأولى إنه أي نص يأتي مقابل أفعال العباد بشكل صريح فإنه لا بد أن يذكر لازمه، بمعنى إنه جاء ذكر المهرولة هنا مقابل المشي من العباد، ونحن نعلم لأن هذا لم يعد تصوير لعالم الغيب بل فيه جزء من عالم الشهادة. ما هو عالم الشهادة الذي نعلمه؟ أننا نعلم أن العباد حينما يعبدون الله عز وجل يعبدونه بالصلاة والصيام والحج وسائر العبادات، هذه تسمى مشي إلى الله عز وجل، يعني سير في طريق العبادة، ليس المشي بمعناه الكيفي الذي هو المشي بالأرجل فقط. فمن هنا أيضا النص الذي جاء يقابله عرفنا أن من لوازمه أن هذا جاء من باب الجزاء، فيجازيه الله عز وجل بأعظم مما فعل. لكن كلمة هرولة أيضا لها قاعدة ثانية، وهي أن مثل هذه الألفاظ هي حقائق عن الله عز وجل، لا نثبتها لله على نحو ما هو معهود عند البشر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن نثبت أنها حقيقة على ما يليق بجلال الله. إذن عندنا اللفظ وحقيقته، وعندنا لازم اللفظ، فلازم اللفظ معلوم لأنه ربط العمل بالجزاء، فالعمل هو مشي العباد بالعبادات، والجزاء هو يعني أن الله عز وجل يضاعف لهم الجزاء. الجانب الآخر اللفظ، عود مرة ثانية، اللفظ هرولة هذا من الألفاظ الغيبية لا نخوض فيها، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الصحابة أمروها كما جاءت، يطبق على مثل هذه الأشياء الألفاظ المجملة المحتملة لمعاني، فهي حقيقة على ما يليق بجلال الله، والتشبيه الذي يتوهمه المؤولة ممنوع قطعا. فمن هنا لا نزيد عن أن نقول الله أعلم بمراده، وكلام الله حق على حقيقته، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته. نعم،
أحسنتم مبارك الله. سؤال آخر يا شيخ. سؤال ثاني، ما بقي عندنا دقيقتين يا شيخ. ما حكم من يثبت الصفة ويفوض المعنى؟
هذا أول شيء تناقض، هذه يسمونها المعادلة الصعبة، أو يعني من ناحية موضوعية علمية عقلية بدهية لا يمكن يثبت ثم يفوض، لأنه أثبت أولا ثم نكص وخرج عن الإثبات. التفويض هو عدم اعتقاد شيء، أليس كذلك؟ إذن هو ما أثبت. لكن للتحفيظ معنى أحيانا يقصد به تفويض الكيفيات، فهذا لا دخل له بالإثبات. الإثبات هو أن نثبت ما ورد من حقائق ألفاظ الأسماء والصفات لله عز وجل على أنها حق على حقيقتها، وهذا غير قابل للتفويض. أما المعاني الغيبية فنعم يفوض أمرها لله، فلكن بمثل هذا التعبير لا يستقيم الأمر. إذا أثبتنا فما نثبته لا نفوضه.
أحسنتم يا شيخ.
نعم فضل الله.
شيخ المؤلف يقول
الواحد
وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فضية الشيخ، في بعض المسائل في الإسلام في بدايتها حذر منها أو توقف أمامها الصحابة والسلف، مثل رد عمر بن الخطاب لتدوين ما سوى القرآن في وقته، ومثل اعتراض بعض أئمة السلف على تدوين الفقه في وضع مسائل خالية من الأثر، ومثل اعتراضات الإمام أحمد بن حنبل في تدوين التفصيل في أعمال القلوب والتفصيل في بعض المسائل كقولهم نطقي بالقرآن مخلوق وكذلك، ولكن هذه أقرت فيما بعد. فهل بقيت من المحدثات إلى الآن أم ماذا؟
لا، على حال أغلب ما ذكرته يدخل في باب الوسائل الاجتهادية، أغلب ما ذكرته يدخل في الاجتهاديات، فمن هنا الأمر إن شاء الله سهل.
وثبت فيما بعد أنه كان الاعتراض للتبين لا يعتبر محدث.
نعم نعم، قد يشكل على بعض الأئمة ومنهم الصحابة بعض أمور هي من الثوابت، لكن عندما ترد يكون لهم توهمات معينة لأنهم بشر، ثم يعودوا إلى الحق. ولذلك سيأتي ذكر أنه جميع ثوابت الدين لا خلاف عليها منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ومن هنا يحسم الأمر بهذه القاعدة العظيمة. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسنتم بارك الله. نصل في النهاية أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.